يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني المتابعين وأخواتي المتابعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول، إنه سميع قريب مجيب. نحن في الدرس الرابع من دروس المستوى الثاني من منهج اللغة العربية في برنامج أكاديمية زاد، ونحن في أوائل سنة 440,000، وهذا الدرس يعقد في مدينة جدة حرسها الله تعالى. في الدرس الماضي بدأنا بالكلام على النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو الضمير، عرفناه، ثم قلنا إن الضمائر محصورة في 15 اسما، وهذه الضمائر 15 اسما تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الضمائر المتصلة وهي 9 وانتهينا منها، لننتقل إلى النوع الثاني من الضمائر وهي الضمائر المنفصلة. فنبدأ بالكلام على النوع الثاني من الضمائر وهي الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة عرفنا أنها الضمائر التي تنفصل عن الكلمة التي قبلها ولا تتصل بها. طيب تمام، كم عددها؟ كم عددها؟ قلنا إن الضمائر 15. طيب والمتصلة قلنا إنها 9، نخصم من 15 الضمائر 9، فكم يبقى للضمائر المنفصلة؟ 6. ممتاز، 6 ضمائر هي الضمائر المنفصلة، هي الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة 6 ضمائر إجمالا، أما تفصيلا فهي 24 ضميرا كما سيأتي. والتفصيل والتفريع هذا واضح جدا وليس صعبا، وابن مالك في ألفيته يقول: والتفريع ليس مشكلا، واضح كما سيأتي. قلنا الضمائر المنفصلة 6، وأيضا قسمتها العرب وليس النحويين بحسب الإعراب إلى قسمين، فجعلت 3 منها للرفع و3 منها للنصب. جعلت 3 من الضمائر المنفصلة للرفع، نسميها ضمائر الرفع المنفصلة، وهي أنا طبعا للمتكلم، وأنت للمخاطب، وهو للغائب. 3 ضمائر مقسمة بحسب ما تدل عليه الضمائر من تكلم وخطاب وغيبة. كم ضمير؟ 3 ضمائر: أنا وأنت وهو. طيب تفريعها ليس مشكلا كما يقول ابن مالك. التفريع في العربية كما نعرف يكون على المعاني 6، المعاني 6 يعني مذكر ومؤنث ومثنى مذكر ومثنى مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. هذه المعاني الستة التي تنقسم إليها العربية، وهي تكاد تكون من خصائص اللغة العربية، لأن التثنية لا تكاد توجد في غير اللغة العربية أصلا، اللغات الأخرى لا تكاد تجد فيها تثنية، وكذلك التأنيث لا تكاد تجده في غير اللغة العربية إلا في الضمائر، في الضمائر موجود في اللغات الأخرى، لكن في غير الضمائر لا تكاد تجده في اللغة العربية، وإن وجدته فهو ليس منضبطا كاللغة العربية. المهم، فلو بدأنا مثلا بالضمير المنفصل للمتكلم أنا، المتكلم ماذا يقول؟ أنا مسلم. والمتكلمة ماذا تقول؟ أنا مسلمة، أنا أنا. طيب جمع المذكر ماذا يقولون؟ نحن مسلمون، نحن، هذه نحن فرع أنا. وجمع الإناث ماذا يقول عندما يتكلم؟ نحن مسلمات، أيضا نحن نحن. طيب والمثنى المذكر محمد وزيد ماذا يقولان؟ نحن مسلمان. والمثنى المؤنث هند وزينب يقولان نحن مسلمتان. إذن فأنا ليس لها إلا فرع واحد وهو نحن. ننتقل إلى الضمير المنفصل للمخاطب أنت. المخاطب أنت، والمخاطبة أنت، والمخاطبان المذكرين أنتما. طيب والمخاطبان المؤنثان أنتما، والمخاطبون أنتم، والمخاطبات أنتن أنتن. إذن أنت كم لها من فرع؟ أنت كم لها من فرع؟ لها أنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت وفروعها كم؟ خمسة، خمسة. ننتقل إلى الضمير المنفصل للغائب هو. الغائب هو، والغائبة هي، والغائبان هما، والغائبتان هما، والغائبون هم، والغائبات هن. إذن هو ما فرع هو؟ هي وهما وهم وهن، المجموع خمسة. إذن أنا فرعها نحن اثنان، وأنت وفروعها خمسة، وهو وفروعها خمسة، كم المجموع؟ خمسة وخمسة عشرة، واثنان اثنى عشر. إذن فالضمائر المنفصلة اثنى عشر ضميرا تفريعا تفصيلا، أما إجمالا ثلاثة، أنا وأنت وهو. طيب هذه الضمائر المنفصلة للرفع، للرفع تأتي مبتدأ أنا مسلم، تأتي فاعلا ما ذهب إلا أنا، ذهب فعل وأنا فاعل، وإلا هنا أداة استثناء ملغى أو أداة حصر، لكنها ما تأتي مفعولا به، ما تقول ما أحب إلا أنت، ما تأتي جرا، من أصلا ما في ضمائر جر في المنفصل. فأنا وأنت وهو هذه ضمائر منفصلة خاصة بالرفع، مبتدأ فاعل نائب فاعل، ما أكرم إلا أنا، أنا نائب فاعل، لكنها ما تأتي مفعولا به، ما تأتي مضافا إليه وهكذا. أما ضمائر النصب المنفصلة فسنذكرها بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الضمائر المنفصلة قسمتها العرب بحسب الإعراب إلى قسمين: ضمائر رفع منفصلة أنا وأنت وهو، وإلى ضمائر نصب منفصلة وهي أيضا ثلاثة: إياي للمتكلم، إياك للمخاطب، وإياه للغائب، كلها مبدوءة بإيا كما رأيتم: إياي وإياك وإياه. كم عدد الضمائر المنفصلة للنصب؟ ثلاثة إجمالا: أنا وأنت إياي وإياك وإياه. طيب، تفريعها تفصيلها ليس مشكلا كما قلنا من قبل. إياي فرعها إيانا فقط. طيب، وإياك فروعها إياك وإياك وإياكما وإياكما وإياكم وإياكنا، هي وفروعها خمسة. طيب، والغائب إياه، الغائب إياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهم وإياهن، إذن إياه وفروعها خمسة، فالمجموع 12 ضميرا. فالضمائر المنفصلة للنصب إجمالا ثلاثة: إياي وإياك وإياه، وتفصيلا 12. طيب، ما إعراب الضمائر المنفصلة للنصب؟ غالبا إعرابها مفعول به، أغلب إعرابها أن تكون مفعولا به. فلهذا إذا رأيتها في القرآن الكريم قل مفعول به، متى ما رأيت إياك أو إياه أو إياي مفعول به، إياك نعبد، ما إعراب إياك نعبد؟ إياك مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لأن المبتدأ رفع أم نصب؟ المبتدأ رفع، وإياك لا تأتي رفعا. إذا ما نقول إن إياك مبتدأ، لابد أن تكون من المنصوبات، هذه مفعول به. إياك مفعول به مقدم، وأصل العبارة لغويا نعبدك، نعبدك، ثم تقدم المفعول به الكاف للدلالة على الحصر، فلما تقدمت الكاف انفصلت، يعني انقلبت إلى ضمير منفصل لكي تقوم بنفسها وتستقل، فقيل إياك نعبد. لو بقيت ضميرا متصلا اختل الكلام، ما يقال كنعبد، فلابد أن تقلب الضمير المتصل حينئذ بعد تقديمه إلى ضمير منفصل، إياك نعبد، ونقول إياك مفعول به مقدم في محل نصب. وكذلك إياك نستعين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما إعراب إياه؟ مفعول به، يعني تعبدوا إياه، وإلا للحصر أو استثناء ملغى. إياه مفعول به في محل نصب، وهكذا. إذن فالضمائر المنفصلة ثلاثة، منها للرفع أنا وأنت وهو، ولا تأتي إلا رفعا، وثلاثة منها منفصلة، وثلاثة منها للنصب، إياي وإياك وإياه، وأغلب ما تكون مفعولا به. فبذلك نكون قد انتهينا من تقسيم الضمير إلى ضمائر متصلة وهي تسعة، وضمائر منفصلة وهي ستة، فمجموع الضمائر إجمالا 15 ضميرا. طيب تمام، الآن ننتقل إلى موضوع مهم في الضمير، فنقول إن الضمائر المتصلة، الضمائر المتصلة تنقسم إلى قسمين، إما ضمير متصل بارز، وإما ضمير مستتر، وإما ضمير متصل مستتر. فالضمائر المتصلة إما بارزة وإما مستترة. ما معنى ضمير بارز وضمير مستتر؟ نقول يا إخوان، المصطلحات النحوية من أقرب المصطلحات العلمية إلى المعاني اللغوية، هو المعنى اللغوي المتبادر. الضمير البارز يعني الذي له لفظ يبرز في اللفظ، له حرف صوت يبرز في اللفظ، يظهر في اللفظ، وهي التسعة المذكورة من قبل. ذهبوا، الواو بارزة يعني ظاهرة في اللفظ. ذهبت، اذهبوا، اذهبي، اذهبن، هذه ضمائر بارزة لأن لها ألفاظا وحروفا وأصواتا تبرز وتظهر في النطق. طيب، هذا الضمائر البارزة. وأما الضمائر المستترة فهي أيضا ضمائر، يعني أسماء تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، لكنها ليس لها حروف تلفظ وتظهر في اللفظ. العرب أهل اللغة، أصحاب اللغة، لم يضعوا لها لفظا، وإنما يفهمونها فهما، وهذه من دقة العربية واعتمادها على الذكاء والعقل. ضمير المستتر يفهمه العربي فهما، ولم يضع له العربي حروفا تلفظ. مثال ذلك ما لو قلنا اذهب، اذهب هذا فعل أمر، فعل أمر، ولكل فعل فاعل، أين فاعله؟ ما فيه. اذهب ليس هناك أي كلمة ملفوظة غير اذهب، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ايش معنى مستتر؟ يعني أنه استتر في الكلمة، استتر يعني دخل فيها، اختفى فيها، استتر فيه، استتر تحتها يعني دخل واختفى، هذا معنى مستتر، يعني دخل في الكلمة واستتر فيها. الضمير المستتر. يلا يا إخوان نعيد المعلومة لأهميتها، فنقول ما معنى ضمير مستتر؟ يعني ضمير لم تضع العرب له حروفا تلفظ، وإنما يفهمه العربي فهما. مثال ذلك ما لو قلت محمد سافر. طيب محمد اسم في ابتداء الكلام مبتدأ، وسافر فعل، ولكل فعل فاعل بعده، الفاعل ما يتقدم على الفعل، الفاعل بعد الفعل كما سيأتي في شرح الفاعل. أين فاعل سافر في محمد سافر؟ مستتر فيه، مستتر في الفعل، تقديره هو محمد سافر هو. طيب هنا يأتي متابع ذكي أو متابعة ذكية فيقول طيب كيف نقول ضمير مستتر تقديره أنت أو تقديره هو ونحن نقول إن العرب لم تضع له حروفا تلفظ وتظهر في النطق، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك نسمعه بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإن إنك لعلى خلق عظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا متشوقين لمعرفة هذا الجواب وحل هذا الإشكال. فالجواب عن ذلك أن نقول إن قول المعربين ضمير مستتر تقديره كذا، تقديره أنت أو هو، هذا كما يقول النحويون تقريب. يقول هذا مجرد تقريب للمعلومة لذهن المبتدئين، وإلا فإن الضمير المستتر ليس هو أنت أو هو، لأنه ليس له لفظ، ليس له لفظ، لكن نقرب فقط المعنى للمبتدئين فنقول تقديره كذا. إذن فقول أن المعربين تقديره كذا هذا من باب التقريب وليس من باب الحقيقة. هذا هو حل الإشكال وانتهى الأمر. طيب، عرفنا الآن أن الضمير المتصل ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر. طيب، دعونا نتوقف عند الضمير المستتر لنقول الضمير المستتر هو الذي يستتر في الفعل ويختفي فيه كما عرفنا قبل قليل. والنحويون يقولون إن الضمير المستتر قسمان، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. الضمير المستتر استتارا جائزا، والضمير المستتر استتارا واجبا. وهذه المسألة من مسائل النحو السهلة الواضحة التي لو لم تشرح لفهمها الطالب دون شرح، لكننا نشرحها بطريقة أوضح، لأننا سنبدأ من الأصل، فإن الطالب إذا عرف الأصل عرف الفرع. وبعض الطلاب قد يفهم هذه المسألة من الفرع فقد لا يفهمها جيدا فتصعب عليه. فنقول المسألة سهلة، وهي أن الأفعال كما نعرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول فعل الأمر، والثاني الفعل المضارع، والثالث الفعل الماضي. طيب تمام، نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر ما فاعله؟ ماذا يكون فاعله؟ فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا، يعني لا يكون اسما ظاهرا، وعرفنا الفرق بين الضمير والظاهر. لا تقول اذهب محمد، أو اذهب محمد، أو اذهبي، أو تقول اذهب زيد، تعني أن زيد هو الفاعل. لا، تقول اذهب واجلس واستمع، والفاعل لا يكون اسما ظاهرا. كذلك لو أمرت امرأة لقلت اذهبي، فتأتي بالفاعل ضميرا ضميرا بارزا وهو الياء، واذهبوا تأتي بالفاعل واو الجماعة. فلهذا يقولون إن فاعل المذكر كذهب لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت، وفاعل المؤنث لا يكون إلا ياء المخاطبة اذهبي، وفاعل المثنى في المذكر المؤنث لا يكون إلا ألف الاثنين، اذهبا يا محمدان واذهبا يا هندان. وفاعل جمع الذكور واو الجماعة اذهبوا، لا يكون شيئا آخر، لا اسما ظاهرا ولا ضميرا مستترا ولا ضميرا آخر، لا يكون إلا واو الجماعة. وجمع الإناث لا يكون فاعله إلا نون النسوة كذهبن. إذن ففعل الأمر فاعله منضبط، فالمذكر لا يكون إلا ماذا؟ إلا مستترا. نقول الاستتار هنا واجب. ما معنى أن الاستتار واجب؟ يعني أن الفاعل يجب أن يكون ضميرا مستترا ولا يجوز غير ذلك، لا يجوز أن يكون بارزا ولا يجوز أن يكون ظاهرا. هنا الاستتار واجب. ما معنى الاستتار واجب؟ يعني يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا لا شيئا آخر. وأما اذهبي واذهبوا فهذا لا يكون الفاعل مستترا، إذن فليس فيه ضمير مستتر أصلا لكي نحكم عليه بأنه مستتر جوازا أو وجوبا. ثم ننتقل للمضارع. المضارع كما نعرف لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، إما الهمزة كأذهب أو النون كنذهب أو الياء كيذهب أو التاء كأنت تذهب. فإن كان المضارع مبدوء بالهمزة كأذهب فلا يكون الفاعل إلا ضميرا مستترا تقديره أنا، أذهب أنا، أساعد المحتاجين أي أساعد أنا المحتاجين، أحبك أي أحبك أنا. فأي مضارع مبدوء بالهمزة لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، يعني لا يكون بارزا ولا ظاهرا. ما حكم الاستتار في المضارع المبدوء بالهمزة؟ نقول واجب. ما معنى واجب؟ يعني يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا لا شيئا آخر، لا بارزا ولا ظاهرا، هنا الاستتار واجب. وكذلك المضارع المبدوء بالنون مثل نذهب نجلس نتساعد لا يكون الفاعل إلا ضميرا مستترا تقديره نحن، إياك نعبد أي نحن، وإياك نستعين أي نحن، لن نبرح الأرض أي نحن. ما حكم الاستتار في المضارع المبدوء بالهمزة؟ واجب. ما معنى كون الاستتار واجبا؟ يعني يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا لا يكون شيئا آخر، لا بارزا ولا ظاهرا. طيب والمضارع المبدوء بالتاء كتذهب. المضارع المبدوء بالتاء إما أن يكون للمخاطب كقولك أنت تذهب يا محمد، وقد يكون للتأنيث مثل هند تذهب. فإن كان للمخاطب أنت تذهب فلا يكون الفاعل إلا ضميرا مستترا تقديره أنت، أنت تذهب أي أنت، تحب المحتاجين أي تحب أنت المحتاجين. ما حكم الاستتار في المضارع المبدوء بالتاء؟ واجب. ما معنى كونه واجبا؟ يعني يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا ولا يكون غير ذلك، لا بارزا ولا ظاهرا. طيب وبقية الأفعال، يعني المضارع المبدوء بتاء التانيث كهند تذهب، أو المضارع المبدوء بالياء كيذهب، أو الماضي مثل ذهب، هذه يجوز أن يكون فاعلها ضميرا مستترا، وأن يكون فاعلها ضميرا بارزا، وأن يكون فاعلها اسما ظاهرا، كل ذلك يجوز فيها. فنقول مثلا في ذهب، ذهب محمد، الفاعل محمد اسم ظاهر، أو ذهبت أو ذهب أو ذهبوا، الفاعل ضمير بارز، أو محمد ذهب أي هو مستتر. طيب الاستتار في محمد ذهب هذا مستتر لكن جائز أو واجب؟ يقول جائز. ما معنى جائز؟ يعني يجوز أن يكون الفاعل ضميرا مستترا كمحمد ذهب أي هو، ويقول ويجوز أن يكون غير ذلك، إما بارزا كذهبت وذهبوا، أو ظاهرا كذهب محمد، وكذلك يذهب محمد، ومحمد يذهب أي هو، ويذهبون واو الجماعة، يجوز أن يكون مستترا ويجوز أن يكون غير ذلك. وكذلك تذهب، تقول تذهب هند، الفاعل اسم ظاهر، وتذهبون الفاعل الواو، وهند تذهب أي هي، فالاستتار جائز، يجوز أن يكون مستترا وغير مستتر. فهذا ما يتعلق بتقسيم الضمير المستتر إلى مستتر وجوبا وإلى مستتر جوازا. وهذا آخر الكلام على الضمير، لنتكلم في الدرس القادم إن شاء الله على النوع الثالث من المعارف، فانتظرونا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.